بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة الثامنة من حلقات برنامجنا هذا الحملة الفرنسية على مصر. وقد وصلت في المرة الماضية إلى أن هنالك ثورة قامت في وجه نابليون غير متوقعة، مفاجئة جدا لنابليون، ما كان يتوقعها لا هو ولا ضباطه. وذكرت أسبابا منها ضعف الحالة الاقتصادية، أن التدخل في شؤون الناس وحياتهم اليومية، الشارة الفرنسية التي أمر الناس بوضعها على إلى آخر، إعدام محمد كريم، أيضا معاملة الجنود السيئة، كان الجنود يميلون إلى الفظاظة، ولولا أن نابليون ثم كليبر ثم مينو كانوا يتهددونهم بالقتل والإعدام لمن يتعدى على الأهالي لحدث ما لا يحمد عقباه، فقد كان يعني جنود في فظاظة، وكانوا أصلا يملون من البقاء في مصر ويريدون الخروج، فكانت نفسيتهم سيئة وكثير ما يتعدون على الأهالي. الغرامات والقروض الفاحشة التي كان يأخذها نابليون، يعني فرض غرامات غريبة على الشعب، يعني وكان يقول أنا جئت أخلصكم من ظلم المماليك، ففرضوا أموالا أصعب مما فرض المماليك، فهذه نقطة مهمة يعني. لكن ما يعمل نابليون، وجد نفسه محصورا في مصر، لا يمكن أي مدد يأتي من الخارج، ما عنده أي مدد، ماذا يصنع؟ لابد من الغرامات، إذن لابد أن يأخذ المال من الناس، وهو يعلم أن هذا الناس تكرهه، وكليبر كان يعلم هذا من بعده، لكن ما كان عندهم خيار، لأنهم محصورون يريدون مالا لإعطاء مرتبات الناس، لمقاومة الثوار المجاهدين إلى آخره إلى آخره. وهذا كان يعني تجاوز الحد في مصر بشكل كبير جدا. أيضا قطع الأوقاف والسلاء عليها، استولوا على أوقاف المسلمين وأوكلوها إلى النصارى من أهل الذمة والإفرنج، من الشوام الذين جاءوا، ومن الإفرنج واليونان وكلهم من النصارى، فهذا طبعا كان سيئا جدا الوقع على المسلمين. إنشاء محكمة ومخالفة قوانين الأعراف الإسلامية، محكمة سموا محكمة التجارة، وهذه بدايات التمكين حكم القوانين الوضعية وإبعاد الكتاب والسنة، وألزموا الناس بالبيوت وضرائب على البيوت وتسجيل البيوت، ومن لم يجد حجة لبيته أن هذا بيته، إثبات أن هذا بيته، هذا البيت صادر إلى أملاك الجمهورية الفرنسية. هكذا ظلم وبغي وعدوان، وهذا كله طبعا أثار كثيرا، وبدأ يظهر الفطر في رمضان العلني، وما كان يعرف المصريون هذا أبدا إطلاقا، ما كان مسموحا أبدا أن يفطر علانية في رمضان، فهنا نابليون ألزم الناس بعد أن سمح لهم بالفطر ويعني بالاستعلاء على المسلمين، تذكر أن هذا قد يجلب عليه أمرا غير محمود العقبة، فيقول جبرتي، رجع النصارى الشام بعد ذلك إلى منع الفرنسيس لهم من الفطر في رمضان، ونبهوا عليهم بالمناداة في أول رمضان بأن النصارى البلد يمشون على عادتهم مع المسلمين، ولا يتجاهرون بالأكل والشرب في الأسواق، ولا يشربون الدخان. هكذا والوضع يعني صعب. لذلك بارتلمي اليوناني ذكرته لكم كان من أكبر أسباب النقمة، وقطع الرؤوس بدون سبب والأسباب كافية كان من أكبر أسباب النقمة على الفرنسيين. من أكبر الأسباب أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات وضع النساء. وطن النساء، جبرتي توسع في هذه القضية وذكر أن الفرنسيين أنشأوا دارا للخلاعة في القاهرة، يريد بها نادي الضباط الذي كان يجتمع فيه الضباط، ويأتون بالراقصات ويأتون بالعوالم والمغنيات، ويحدث طبعا شرب الخمور والفواحش، فسماها جبرتي دار الخلاعة. وأيضا جبرتي نقم على 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 ما حدث من نساء الحملة، كان هناك 300 امرأة، وكان بعضهن طبعا فاسدات، فكان يحدث مرور في شوارع القاهرة والمرأة كاشفة وجهها، هكذا يقول كاشفة وجهها، وكان من أكبر الأمور في مصر أن تكشف المرأة وجهها آنذاك، ما يمكن، مستحيل، فكانوا يؤذون الناس ويمشون كاشفات الوجوه في الشوارع، ومعهن الخدم والعبيد، ويفسحن لهن، يقول جبرتي كأنهن أميرات أو كأنهن يعني حكام البلد، وجواري السود علمنا لواتي كنا في القاهرة آنذاك علمنا من رغبة الفرنسيين بالنساء فكنا يقفزنا الجدران ويهربنا من أسيادهن. وأيضا هنالك عامل مهم أن كثيرا من الممالك قتل ما بين إسكندرية والقاهرة وهذه الأحداث كلها، وكان كثير منهم عنده زوجات من الخارج أصولهن من اليونان والروم والقبط، فهؤلاء النسوة ما كانوا في الحقيقة صلتهم بالإسلام واهية جدا. فلما جاء نابليون دخلوا عليه ونابليون تكلم معهن وعرض عليهن أن يزوجهن، فزوجهن بضباطه وزوجهن بجنوده، وطبعا هذا جعلهن لهن المكان العليا في البلد ويمشين في البلد ويجاهرن بالمعاصي. هذا كله ما تحمله المصريون ولا يتحمله صاحب غيرة وصاحب دين. وطبعا يعني انتشر نوع من التحرر النسائي بشكل كبير ما تحمله المصريون. يعني فقط أنا أقول لكم، فكان زواج الفرنسيين من المصريات المسلمات أيضا هذا ما تحمله المصريون، وكان هذا بالنسبة لهم شيء لا يمكن تحمله. فخطب الكثيرون من الفرنسيين بنات الأعيان وتزوجوهن، وقد أفتى البعض بشرعية زواج الفرنسي من المسلمة مدام يذكر شهادتين، فكان الفرنسي يتدرب على النطق بالشهادتين ويعقد قرانه عليها وهو كافر. وهكذا كانت عقود الأنكحة في نظر البعض زواج شرعي، لكن في النظر الأكثر أنه هذا زنا، ويعلق جبرتي على زواج الفرنسي بالمسلمة فيقول ينطق بالشهادتين أنه ليس له عقيدة يخشى فسادها. وكان الأزواج الفرنسيون يطفون عليهن الكثير من مظاهر التقدير والتكريم، تمشي المرأة بنفسها أو معها بعض أترابها على مثل شكل أمامها القواسة والخدم رجال الشرطة يعني، وبأيديهم العصا يفرقون لهم الناس مثل ما يمر الحاكم ويأمرنا وينهينا في الأحكام. يعني هذا بالنسبة لهم ما يمكن. وقال نقول ترك أحد الأرمن في القاهرة وله تاريخ لكن ركيك جدا في يعني في لغته، قال المصريون لم يحتملوا إطلاقا وجود الفرنسيين في القاهرة، وأنهم كادوا يموتون حزنا وكمدا وغيظا حين رأوا نساءهم وبناتهم مكشوفات الوجوه وملوكات من الفرنسيين جهارا ماشيات معهن في الطريق نائمات وقاعدات في بيوتهم. وكان المصريون يطلبون الموت كل ساعة للتخلص من هذه المناظر. ويعني وتزوج الحاكم العسكري الفرنسي لمنطقة الأزهر سيدة مصرية من أولاد البلد المخلوعين، وكان يقضي سهراته معها في مقهى صرح بفتحه في البلد في حي الشعبي، وكان أحد صاحبي المقهى يهوديا والآخر مسلما من حلب، وكان هذا الحلبي من بين أسرى مالطا الذي أتى بهم نابليون، ذكرت لكم هذا من قبل. وكان تحدث في المقهى أعمال منافية للأداب العامة، وتردد سكان حي على المقهى، وكلام طويل في قضية النسائيات. ولجأت قيادة الجيش إلى اتفاق مع المغنيات والراقصات المصريات المحترفات العوانم كي يشتركن في إحياء الحفلات التي تقام في نادي الضباط. ويقول نقول تركي يقول خرجت النساء خروجا شنيعا مع الفرنساوية، وبقيت مدينة مصر مثل باريس في شرب الخمر والمسكرات والأشياء التي لا ترضي رب السماوات. هذا نصراني يقول هذا الكلام. ويتفق الجبرتي ونقول ترك في رأي واحد وشغف الفرنسيين الزائد بالنساء وخضوعهم لهن وموافقة مرادهن وعدم مخالفة هواهن وإنفاق بسخاء عليهن. وهذا كله طبعا وتكلم كلام الحفلات وما يجري فيها، يعني كلام غير لائق ذكرها هنا. وأقبل وفتحت محال الدعارة بكثرة في شتى أنحاء القاهرة وجاءت المميسات، يعني إلى آخر مثل هذا الكلام غير اللائق. وأرادوا أن يجعلوا من مصر مثل مدينة باريس في الإباحية والانغماس في المجون ونشر فساد والرذيلة بين طبقات الشعب المصري. كل هذا وغيره أدى إلى ثورة عارمة في صفوف المصريين، وهذه الثورة تسمى بالثورة الأولى. هناك ثورتان جرت ضد الفرنسيين، ثورة أولى وثورة ثانية. طيب من كان في الثورة الأولى؟ هذا مهم جدا. من كان وقود الثورة الأولى؟ من كان محركا للثورة الأولى؟ كان محركا للثورة الأولى التي جرت في 21 أكتوبر 1798، يعني نزلوا في 24 يوليو إلى أغسطس إلى سبتمبر إلى أكتوبر، يعني بالضبط 3 أشهر. من مكثهم وقامت عليهم الثورة وفضحت كل دعاوى نابليون باستقبال المصريين لو استقبالا حسنا إلى آخره. قاد الثورة مشايخ الصف الثاني. لماذا؟ مشايخ الصف الأول كانوا في الديوان، فما يمكن إنسان يكون في الديوانية، ما يمكن يكون في السياسة ويكون في المقاومة، هذه غير صحيحة وغير طبيعية. فكان الشيخ الشرقاوي والشيخ المهدي وسليمان الفيومي ومصطفى الصاوي أيضا والشيخ عبدالله الشرقاوي ومحمد المهدي كاتب السر للديوان وأمثالهم من المشايخ هم مشايخ الصف الأول الذين كانوا في الديوان، فما كانوا يستطيعون أن يقوموا بثورة بالطبع، وكانت أنفاسهم محصية عليهم وكانوا في وضع صعب. المهم من يقوم بالثورة؟ يقوم بمشايخ الصف الثاني، مشايخ الأزهر. كان هناك شيخ للعميان اسمه سليمان جوسقي بذل جهودا كبيرا مع طائفته العميان مجلس الثورة. كان هنالك مشايخ وصفهم الجبرتي بأحسن الأوصاف أنهم كانوا علماء وفضلاء وأصحاب خطب عصماء وأصحاب كلام رائع، يوسف المصيلحي، عبد الوهاب الشبراوي، إسماعيل البراوي، أحمد الشرقاوي، غير عبد الله الشرقاوي، أحمد الشرقاوي، الشيخ الشريف شيخ المشهد الحسيني بدر الدين مقدسي وكان شيخا شاميا. قادها أيضا أئمة مساجد كثر، قادها مشايخ الطوائف، يعني مشايخ الحراف والطوائف، وهؤلاء لهم جمهور كبير ولهم سلطان كبير على نفوس الناس، مشايخ الحرف، وكان كثير من أهل مصر الحرف أو زراعة أو كذا. بعض المغاربة الذين أمروا بالجلاء من مصر بعد ذلك بسبب مواقفهم الرائعة مع المصريين والثورة مع المصريين والجهاد، مؤذنون المساجد يحرضون الناس. كان نابليون يقول هناك 400 مئذنة في القاهرة، 400 مئذنة يحرض فيها المؤذن المساجد ناس على الثورة، فماذا أصنع بهؤلاء؟ يقول هو هذا، وقلت لكم فجر الثورة الأسباب تفجير الثورة. وأيضا من أسباب تفجير الثورة ثورة الأقانيم، الأقانيم ثارت، الأقانيم ما قبلت عن هذا والخضوع للفرنسيين وكانت تثور. ومن أعظم الثورات ثورة المنصورة، كانت ثورة رائعة وكبيرة جدا، والأزهر ثار والعلماء ثاروا، كان ثورة صعبة جدا. أيضا كتابات السلطان عرت نابليون، نابليون يقول أنا صديق السلطان، السلطان أرسل رسالة واضحة للبس فيها سلطان سليم الثالث، بالمناسبة سلطان سليم الثالث وكان التوقع استلم السلطنة قبيل الحملة الفرنسية على مصر، أرسل رسالة لا ريب فيها أن هؤلاء مجرمون وأن هؤلاء كفرة وأن هؤلاء أعداء للسلطان. فعرى نابليون أمام المشايخ وأمام أهل البلد. كل هذا طبعا اجتمع العامة في الأزهر، في خان الخليلي، في الصناطقية، في المشهد الحسيني، في هذه الأماكن اللي هي القاهرة اليوم، القاهرة القديمة اليوم، والنحاسين وغيرها، هم ينادون بالجهاد. وصل خبر إلى حاكم القاهرة دوجو، جنرال دوبوي. جنرال دوبوي كان حاكم للقاهرة، كان طبعا حاكم على نابليون لكن كان حاكم على القاهرة. فجنرال دوبوي وصل الخبر وتحرك مع مجموعة بضع عشرات من جنوده، ما كان انتبه إلى أن الثورة عارمة وكبيرة وقوية. دخل الصناطقية ولما رأته العامة قتلته مباشرة، فكان مقتل حاكم القاهرة حدثا ضخما جدا، وهو جنرال طبعا وكبير. وقتل العامة أيضا جنرال بولوني المشهور سيلكوفسكي الذي جاء مع من بولونيا مع نابليون إلى مصر قريبا مسجد الظاهر، قتلوه وامتدت الثورة إلى بولاق، يعني خرجت من حيز المدينة إلى حيز مدينة أخرى كانت آنذاك تعد مدينة أخرى أو ملحقة يعني بالقاهرة بوجه أو بآخر، هي مدينة بولاق اليوم هي حي من القاهرة. حاول نابليون في بداية الأمر أن يستفيد من وساطة المشايخ، وسط المشايخ لهذه القضية. المشايخ توسطوا لكن عامة هددت الشرقاوي ومن معه بالقتل. لما جاء الشرقاوي، الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ كبير وشيخ جامع الأزهر ومهم، لما جاء إلى العامة، العامة كادت تقتله هو من معه من المشايخ، واتهمتهم بالتعاون مع الفرنسيين وأنكم خنتم البلاد وهكذا. يعني سبحان الله، يعني مجرد دخول مشايخ الديوان لأجل التفاهم مع نابليون من أجل مصالح الشعب المصري، وأنا لا نشك في هؤلاء المشايخ، مشايخ كرام، مشايخ أفاضل، لكن العامة ما تقبل، العامة ما تقبل. هنا طبعا نابليون ما وجد بدا من قصف الأزهر، الأزهر اجتمع فيه آلاف من العامة، ابتدأ يقصفه من سفوح الجبال المحيطة بالقاهرة ومن القلعة. هنا قصف الأزهر طبعا أدى إلى أمر عظيم، أن قتل كثير من العامة في الأزهر وماكن محيطة بالأزهر والغورية والفحامين. الأزهر والغورية والفحامين هذه الأحياء هي التي وجه لها الضرب الشديد قصفا عنيفا من القلعة. وطبعا لما هدأ القصف جاء الجنود ودخلوا إلى الأزهر ودخلوا مسجد الأزهر، وهذه كانت سابقة لا مثيل لها في تاريخ جامع الأزهر. دخل الجنود بخيولهم ربطوها في القبلة، بالوا أكرمكم الله وتغوطوا في المسجد جامع الأزهر، داسوا المصاحف بأرجلهم، داسوا الكتب الإسلامية بأرجلهم، داسوا المخطوطات وأحرقوا كثيرا من الكتب والمخطوطات ما يعني في جامع الأزهر، وعاثوا فيه عيثة لم تعرف من قبل أبدا في تاريخ مصر. وشربوا الخمر في صحن الجامع، شربوا الخمر في صحن الجامع، وكان هذا أقسى ما واجه المصريين في الثورة الأولى، وصعب جدا على نفوسهم. طبعا سلطوا بعد ذلك بارتلمي على الناس ليعرف من هم رؤوس الثورة، وفعل بارتلمي من المصائب وفعل من الكيد المصريين وقطع من الرؤوس يعني عددا ضخما جدا، ولأجل أن يصل إلى الحقائق يعني كان وضع في غاية الصعوبة. فذهب المشايخ إلى نابليون ورجوه أن يكف عنهم وأن يقلع الضرب البلد، فوافق نابليون. لكن بعد ماذا؟ بعد مقتل آلاف من العامة وهدم كثير جدا من البيوت إلى آخر ما يعني ما لا أحب التوسع فيه. من نتائج الثورة الأولى طبعا نابليون ألغى الديوان بعد ما هدأت الأمور، ألغى الديوان الذي أسسه وأسس ديوان على شكل آخر وأدخل فيه الطوائف النصرانية والجاريات، رؤساء الطوائف ورؤساء الجاريات كانت تعيش في مصر. هدم الفرنسيون كثير من المباني والمساجد من أجل الوصول إلى جامع الأزهر، جامع الأزهر كان يصعب الوصول إليه حارات ضيقة، فأراد الفرنسيون أن يلغوا هذا العامل الذي في صالح المصريين، فهدموا كثير من المباني والمساجد التي تقف طريق الحملة إلى الأزهر ليسهل على الجنود اقتحام جامع الأزهر مرة أخرى لو أرادوا. سيأتي إن شاء الله في الحلقات المقبلة، ليس هذه الحلقات، حلقات الحملة البريطانية، حملة جو فرايزر على مصر 1807 بعد خروج الفرنسيين بخمس سنوات تقريبا، ثم الحملة الإنجليزية على مصر، كل هذا سيأتي الحديث عنه. هناك حزب اسمه حزب فرنسا تكون مثل يوم حزب أمريكا العراق، هناك حزب لأمريكا، هناك في كثير من البلاد حزب لأمريكا، وكذلك كان ذلك وقت سمى حزب فرنسا في مصر، يعني الأذناب الذين استمروا بسياسة فرنسا في مصر. كان معلم يعقوب القبطي على رأسه من الأسف الشديد، وخان بلاده وخان المسلمين الذين أووه وأكرموه هو وآباؤه وأجداده، لكنه عض اليد التي أحسنت إليه للأسف الشديد. زالت تماما الفكرة عند الفرنسيين أن المصريين ميالون للمسالمة وأن المصريين لا طاقة لهم بالقتال ولهم رغبة في الفرنسيين، زالت هذه الفكرة تماما. طبعا الثورة من أعظم نتائج الثورة أن الشعوب السكان المدن والبلدات والقرى كانت تثور الواحدة تلو الأخرى، لا تسكن ثورة إلا وتظهر ثورة من هنا. باختصار الفرنسيون ما جلسوا ثلاث سنوات في هدوء أبدا، إنما كان ثورات متتالية عليهم بعد ذلك. هذه هي الثورة الأولى التي جرت. بعد هذه الثورة طبعا الكلام لابد كلام طويل جدا عن الصعيد وإخضاع الناس في الصعيد للحملة الفرنسية، وجرى فيها مآسي ومهازل ربما أتعرض لها إذا كان الوقت مناسبا. أريد أن أوجز، ما أريد أن أطيل، أريد أن أركز على العبر والعظات. نعم، بعد ذلك قرر نابليون أن يذهب إلى الشام. بعد أن خمدت هذه الثورة أراد نابليون أن يذهب إلى الشام. في 1799 توجه نابليون إلى الشام. لماذا يريد أن يذهب إلى الشام؟ يريد أن يخضع بلاد الشام للسيطرة الفرنسية، لأن بلاد الشام تحت الحكم العثماني المباشر، فإذا استولى على بلاد الشام وقد استولى في ظني على بلاد مصر، فقد استولى على أكبر بلدين عربيين آنذاك، ثم يقيم إمبراطورية عربية، ثم بعد ذلك ينقض على القسطنطينية ويزيل الوجود الإسلامي تماما من الشرق. هذا كان حلمه وكانت هذه رغبته. الشام كان فيها والي صعب جدا، اسمه أحمد باشا الجزار. أحمد باشا الجزار هو كان أصله من البوسنة وبوشناقي يعني أو بوسنوي، بوشناقي مشهور في عندنا في الدول العربية أنه بوشناق. أحمد باشا الجزار كان عبدا من العبيد في القاهرة، وترقت به الأحوال إلى أن ملك عكا. حسن باشا الجزائري أعطاه إمرأة عكا، ثم اضطرت الدولة العثمانية أن تعطيه كل الشام. الدولة العثمانية ما استطاعت، حاولت مرارا أن تعزله. كان هذا الرجل وحشي الطباع، صعبا جدا، أحمد باشا الجزار. وسيأتي الحديث حلقة المقبلة مما عن الشام وعن عكا، لكن هذا التمهيد لابد منه. كان وحشي الطباع، صعبا، ديكتاتوريا دمويا مستبدا، لكن له حسنة رائعة جدا وهي الوقوف في وجه نابليون فيما بعد ومنعه من استيلاء على بلاد الشام عامة وعكا خاصة. نابليون خرج كلم أهل الديوان أنه سيذهب سريعا إلى الشام ويعود بعد شهر، وفي رواية بعد 4 أشهر، وأنه لن يغيب وأنه مضطر إلى هذا. وطبعا سلك الطريق وخرج إلى جهة الشام، وابتدأ بالعريش وبعد غزة ويافا. وسأذكر لكم إن شاء الله تعالى تفصيلات هذا الحدث في اللقاء المقبل، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.